جاءت التسمية 32-4 هو الصخر الكامل صنيعه، إن جميع سبله عدل، إله أمانة لا جور فيه، صديق وعادل هو. وهذا يعني أن الله عادل، ولكن هذا منقوض بقوله في عاموس 3-6: هل تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها؟
يمكننا أن نوثق بين التعليم السامي الجليل عن الله وبين الآيات التي تظهر كأنه هو منشئ الشر، ومنها عاموس 3-6 التي استمعنا إليها، وإشعياء 45-7، وإرميا 18 في الآية 11، وتسالونيكي 2 في الآيتين 11 و12، وغيرها. عند درس قرينة النص الوارد في عاموس هل تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها، نجد أن الكلام لا يقصد به الشرور الأخلاقية، بل النكبات الطبيعية كالزلازل والعواصف وغيرها. فهذه المصائب لا يمكن أن تقع على مدينة ما لم يسمح الله سبحانه بها، فهو ضابط الطبيعة ومسيرها. فلا يظن أحد أن سماح الله بوقوع مثل هذه النكبات يتعارض مع قداسته وصلاحه، إنه بهذه الوسيلة يعاقب فاعل الشر، وفي الوقت نفسه يؤدب أولاده لخيرهم. فلابد إذن أن يتمم مقاصده الصالحة بهذه الطريقة لمجد اسمه ولخير الناس، لأن الضيقات قد تكون باعثا للناس على التوبة والرجوع إلى الله. يشبه الإنسان طفلا يحسب تأديب أبيه له قساوة وخشونة، إلى أن يكبر ويدرك معنى الشر ونتائجه الوخيمة. يقول بعض بسطاء الفكر: لو كان الله صالحا وشفوقا لما سمح بالجوع والوباء والحروب وأمثالها مما يؤلم البشر. هؤلاء يجهلون أن هذا العالم شرير، ولابد من وقوع العقاب عليه لإصلاحه. فما هو موقف الله من الشر إذن؟ يتساءل بعضهم: إن كان الله لا يمد اللص بهواء يستنشقه وطعام وشراب يتغذى بهما، لا يستطيع أن يسرق ويسلب. هذه حقيقة لا يمكن إنكارها، لكن هل يعني هذا أن الله يوافق على شر الشرير؟ كلا البتة، فهو يشرق شمسه على الأبرار والظالمين. ولكن الشرير يستخدم وسائط الحياة والراحة وسيلة لإتمام مقاصده الدنيئة. هذا يعني أن الله سبحانه يسمح بوقوع الشر لكنه لا يصادق عليه. فالله يعامل الإنسان باعتبار الإنسان مسؤولا أمامه، ومع أن الله قادر على كل شيء لكنه لا يرغم الخاطئ على التوبة، ولو أنه يطيل أناته عليه ليثوبه، كما أن روح الله يبكث الخاطئ ليقوده إلى التوبة. فلا يوجد إذن أقل احتجاج على قداسة الله. ويبقى أمامنا سؤال آخر. يقول الكتاب إن الله أحيانا يسبب حدوث الشر، ليس فقط يسمح بوقوعه، كما يقول في رسالة تسالونيكي 2-2 في الآيتين 11 و12: لأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب، لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالإثم. والقول سيرسل إليهم الله عمل الضلال معناه أن الله لا يمنع الشرير من ارتكاب الشر، فيجد الشيطان مجالا لإتمام مقاصده الشريرة. وقد يسمح الله للأشرار أن يقعوا في الشر والخطأ عقابا منه للذين يتعمدون الحيدان عن الحق ويرفضونه، وهو أحيانا يعاقب الشرير على فعل الشر بأن يسمح للشرير بالوقوع في شر أردى. فالله لا يمنع الشرير غير التائب من ارتكاب الشر عندما يقصد الشرير أن يتمادى في شره. وفي رسالة روميا الأصحاح الأول ينسب الرسول بولس انحطاط الوثنيين الأخلاقي إلى قضاء الله العادل، لأنهم يحجزون الحق بالإسم ويعبدون الأوثان، فلا نجد هنا تناقضا بين صفات الله المختلفة، فهو سبحانه صالح وعادل في الوقت نفسه، كما أن القاضي الجالس على كرسي القضاء كثيرا ما يحكم على المجرمين بالإعدام ولو أنه صاحب قلب عطوف. فالصلاح والعدل صفتان مجتمعتان معا دون أن تتعارضا، فعندما يقول الكتاب إن الله أرسل عمل الضلال أو ما يشبه ذلك، فهو يقصد تنفيذ عقابه العادل بأن يكف عن محاولة إرجاع الخاطئ بعمل روحه القدوس فيه.
جاء في التثنية 33:2: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران وأتى من ربوات القدس، وعن يمينه نار شريعة لهم. فما هو المقصود بسيناء وسعير وفاران؟
جبال سيناء وسعير وفاران ثلاثة جبال متجاورة تقع في شبه جزيرة سيناء، جاء ذكرها معا في سفر التثنية الأصحاح 33 الذي يحوي بركة موسى لبني إسرائيل قبل موته، فقال إن الله جاءهم في جلال ومجد على قمم هذه الجبال الثلاثة ليقطع معهم عهدا وليعطيهم شريعته، وذلك من سيناء من الشرق كما تشرق الشمس. وكان السحاب على جبل سيناء كثيفا يشبه الدخان، فكان الجبل يرتجف كله كما قال في سفر الخروج 19 والآية 18. ويقول المرنم في مزمور 68: الأرض ارتعدت، السماوات أيضا قطرت أمام وجه الله، سيناء نفسه من وجه الله إله إسرائيل. أشرق الله لبني إسرائيل أيضا من جبل سعير، وهو أرض أدوم الجبلية على الجانب الشرقي من الصحراء العربية. وتلألأ الله لهم من جبل فاران، وهي الصحراء في جنوب يهوذا كما نقرأ في صموئيل الأول أصحاح 25، شرق برية بئر سبع وشور، وكانت فيها مدينة قادش وبطمة فاران المعروفة اليوم باسم إيلات غرب العقبة على البحر الأحمر. في هذه البرية تنقل بنو إسرائيل 40 سنة، وقد جاء ذكر فاران في سفر التكوين 14:6. في تثنية 33 يذكر موسى بني إسرائيل بفضل الله عليهم بأنه أعطاهم شريعته، فضاءت لهم القمم العالية لجبال سيناء وسعير وفاران، الجبال الثلاثة المتجاورة الواقعة في شبه جزيرة سيناء. هناك قطع الله عهده معهم لأنه أحبهم، وهم جلسوا عند قدميه يتقبلون أقواله، فأوصاهم بشريعة موسى ميراثا لآل يعقوب.
قال آدم كلارك إن أصحاح 34 الأصحاح الأخير من التثنية ليس من أقوال موسى، لأنه يذكر خبر وفاة موسى، ولا يمكن أن يذكر الإنسان خبر وفاته ودفنه، فآخر أقوال موسى هي أصحاح 33.
لقد ألهم الروح القدس يشوع ليكتب السفر التالي لسفر التثنية وهو سفر يشوع، وألهمه أن يدون ختام سفر التثنية، فيكون تثنية 34 هو الأول من سفر يشوع، لكنه نقل من سفر يشوع وجعل في آخر التثنية على سبيل الإتمام. هذا الرأي هو طبيعي إذا عرفنا أن التقاسيم والفواصل والأصحاحات جاءت بعد تدوين هذه الكتب بمدة طويلة. ففي الأزمنة القديمة كانت عدة كتب تتصل ببعضها في الكتابة بدون فواصل، فكان يمكن نقل أول كتاب إلى آخر الكتاب السابق، فيعتبر مع تمادي الزمن خاتمة له. قال أحد المحققين: لابد أن يشوع توجه مع موسى إلى الجبل، فكما أن إيليا وأليشع كانا يسيران ويتكلمان، وإذا مركب من نار وخيل من نار فصلت بينهما، فصعد إيليا في العاصفة إلى السماء. كذلك كان الحال مع موسى ويشوع، فإن يشوع كان ملازما لموسى إلى أن أخذه الله منه، فسجل يشوع قصة موت موسى. وقال أغلب مفسري اليهود إن الذي كتب الأصحاح الأخير من التثنية هو يشوع، وقال البعض الآخر إنه الكاتب عزرا، وقال البعض الآخر إن 70 شيخا دونوه بعد وفاة موسى. فإن كتاب التثنية ينتهي في الأصل بهذه الآية: طوباك يا إسرائيل، من مثلك يا شعبا منصورا بالرب ترس عونك. هذه هي كتابة الله ووحيه على فم أي نبي من أنبيائه. لا نفرق بين أنبياء الله، لأن الوحي صادق، ووعد الله أن يحفظه ويؤيده، ونحن ندرسه ونتبارك منه.